الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين،
والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا حول الحمد وأنحاء المحمولات وكيفية انتزاعها وحملها على موضوعاتها، وقلنا أن الحمل هو الاتحاد في الوجود، يعني الاتحاد في الماهية والحقيقة من حيثها في الأعيان، مع التغاير بين الموضوع والمحمول. وقلنا أن هذا التغاير لابد أن يكون تغايرا اعتباريا وليس حقيقيا، ولا يتنافى مع الاتحاد في الوجود. وبما أن وعاء الاعتبار هو الذهن، فالحمل موطنه الذهن وإن كان يحكي عن الخارج. وقلنا أن ما به الاتحاد هو الموضوع والمحمول من اعتباراته، ولكن مضى قبل ذلك الإشارة أن ما به الاشتراك أعم من أن يكون الموضوع أو المحمول أو ثالثهما. هذا لا يتنافى مع ما قلناه، لأن نعم بحسب الاحتمال العقلي هو هكذا، يحتمل أن يكون ما به الاشتراك الموضوع أو المحمول أو ثالث لهما، ولكن بحسب الواقع العلمي أن جميع القضايا العلمية ومسائلها موضوعها ما هي ومحمولها مفهوم عرضي، لأن مسائل العلم تبحث عن العوارض الذاتية لموضوعاتها، وموضوعاتها هي الماهيات. أما المحمولات فدائما مفاهيم عرضية انتزاعية وليست بماهيات، طبيعة العلم هكذا. أما مطلقا نعم، يمكن الإنسان يوجد أمثلة ليست الموضوع هو الماهية، يمكن، ولكن ليست قضايا علمية. فكلامنا في القضايا العلمية الصناعية المستعملة في الواقع، هذا أولا. وقلنا أن إذن المحمول موجود في الأعيان بوجود موضوعه كمعنى حرفي، إذا أردنا نعبر عنه فلسفيا، معنى حرفي ليس معنى اسمي فقط، وفقط الموجود هو الموضوع والمحمول اعتبار من اعتبارات الموضوع، وبتعدد الاعتبارات تتعدد المحمولات. فالاعتبار الأول أن تعتبر الموضوع من حيث هو، فإذا اعتبرته هكذا لا تحمل عليه إلا ذاته وذاتيته، فتقول الإنسان إنسان أو الإنسان حيوان الله. والمرتبة الثانية أن، وهذا يكون كما قلنا لقضاء الإمكان، أن يكون هذا في ظرف الجعل، يعني بعد ثبوت الموضوع وتقرره في نفس الأمر. المرتبة الثانية أن تنظر إلى الموضوع بشرط الجعل، يعني بعد بشرط أن يكون مجعولا فيحمل عليه الوجود، فتقول الإنسان موجود، واضح. وهنا يصير الوجود من عوارض الماهية وليس من لوازمه، لأنه يحتاج إلى واسطة في الثبوت، ولوازم الماهية مطلقا كما أشرنا لا تحتاج إلى واسطة في الثبوت، وإن كانت ربما تحتاج إلى واسطة في الإثبات عندما لا تكون بينة. ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة تنظر إليه تنظر إلى الموضوع من حيث معنى يقتضيه بذاته دون القياس إليه إلى الغير مطلقة. تقول مثلا الزوجية الأربعة زوجون، نفس الأربعة من حيث هي تقتضي الزوجية المرتبة، لكن هذا أيضا يكون مع الوجود مو مع الجهة، في ظرف الوجود، يعني لابد أن يكون الموضوع موجودا، لأن الإقضاء علية والعلية هي التوقف الوجودي، فلابد أن يكون الموضوع موجودا حتى يوجد الغاير. بعد ذلك الاعتبار المتأخر عن هذا في الوجودين، بشرط الوجود الذهني وبشرط الوجود الخارجي. ثم بعد ذلك تقيسه في المراتب اللاحقة إلى شيء حال فيه، خارج عنه ولكن حال فيه، منضم إليه، كما تقيس الجسم إلى البياض، فتقول الجسم أبيض، يعني الجسم معروض للبياض. ثم آخر الاعتبارات أن تنظر إلى ما هي من حيث شيء مقيس إلى شيء خارج إلى شيء خارج عنها، مثلا عندما تقيس الجسم إلى جسم آخر، مثلا زيد إلى عمرو، تقول زيد أبو عمرو، أو السقف فوق الأرض إلى آخره، السماء فوق الأرض، هذه كلها، أو هذا بالنسبة إذا كان معنى إيجابي أو معنى سلبي، كمثلا تقيس الزيد إلى عدم البصر فتقول زيد أعمى، فسواء قسته إلى أمر خارج عنه إيجابي أو سلبي هذا قسم برأسه وهو المقيس إلى أمر خارج عنه وهو آخر الاعتبارات حسب مراتب نفس الأمر. هذا ما بيناه. نعم بعد الوجود. لا احنا مع الوجود يعني بعد الوجود ما في فرق. نعم مو بشرط الوجود يعني بعد وجود الموضوع. قلنا الفرق بين تقول مع الوجود او في ظرف الوجود مترادفان، ما في فرق. مع الوجود في ظرف الوجود مترادفان يعني بعد ثبوت الموضوع وتحققه في الاعيان الارزاق بعد وجوده فعلا. اما بشرط اذا قلت بشرط الوجود يعني يصير وجود وصف الثبوت، يعني بشرط ان الوجود يصير واسطه في اثبات المحمول للموضوع مو في اثبات في ثبوت المؤسس في ثبوت المحمول للموضوع مو في ثبوت الموضوع. ها تواجهت الفرق نقطه هنا الدقيقه. ها ادي فرق بين مع وبشرط. فرق واسع. بشرط مع الوجود يعني الوجود شرط في ثبوت الموضوع في نفسه. بشرط الوجود يعني الوجود شرط في ثبوت المحمول للموضوع. واضح وصف الثبوت عندما يكون الموضوع المحمول أجنبي عن الماهية ليس له دخل أو علاقة بالماهية مثل حرارة النار. طيب هنا ما هذا ما بيناه وحفظ جيد وتأمل فيه وهذا ستكتشف أهميته في المستقبل إن شاء الله لأنه سيال في جميع المطالب العلمية مطلقة وإن كان استيعابه لا يخلو من دقة يحتاج إلى مزيد من الاستيعاب والفهم والتكرار والتطبيق. التطبيق هو أهم شيء. جيد هنا المحقق الطوسي أشار إلى ما أشرنا إليه يعني بلحظ كيفية انتزاع المحمولات لا إلى تقسيم المحمولات ولكن بنحو مختصر جدا ومجمل. هذا قال المحمولات الخارجة عن الماهية تتصور على نحوين أساسيين، إما أن تنظر إلى الماهية بدون القياس إلى شيء خارج عنها أو تنظر إلى الماهية مقيسة إلى شيء خارج عنها. والاعتبار الأول يعني عدم قياس الماهية إلى شيء خارج عنها، إما أن لا تقيسها مطلقا فقد تنظر إليها من حيث هي مثل تقول الخط مستقيم، هذا مثل أو أربعة زوج يعني فقط الخط بقياس أجزائه إلى بعضها البعض أجزائه التحليلية ننتزع منه الاستقامة فنقول الخط مستقيم، أو قول الأربعة زوج، أو لا تقيسه إلى أمر ليس خارج عنها ولكن حال فيها لأن الحال ليس مباين حال فيها. كما تقول الإنسان مثلا ضاحك أو الجسم أبيض، طبعا ضاحك بالفعل ضاحكم بالفعل مو بالفعل، والإنسان أبيض أو الجسم أبيض حال البيض حال فين في الجسم واضح أمر حال فيه. هذا الصنف الأول وهو عدم قياس المائية الأمر خارج عنها. والصنف الثاني هو قياس المائية لأمر خارج عنها كأن تقيس الواحد إلى الاثنين تقول الواحد نصف الاثنين. واضح الواحد نصف الاثنين أدخل السماء فوق الأرض إلى آخره، أو المثلث والمثال هنا المعنى زوايا مساوية لقائمتين. لماذا؟ إن الزاوية القائمة خارجة عن المثلث اعتبار خارجة، فأنت إذا قست زوايا المثلث إلى القائمتين تحكم بأنهما إيه؟ بأنها متساوية، إن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين. فقال هذا من الصنف الثاني، الصنف الثاني وهو قياس الشيء إلى أمر إيه؟ خارج عنه. وبعد ذلك قال إن الـ إن الـ إن اللواحق الماهية بصفة عامة إن ما تلحقها لحوقا واجبا يعني بالضرورة لزوم يعني تصير لوازم الماهية أو تصير إيه؟ مفارقة. هذا إشارة للتقسيم الأول احنا أشرنا إليه لكن صورة مختصرة جدا، يعني قسم العوارض الماهية إلى لوازم ومنفكات دون الخوض إلى الأقسام اللي التحتية. قال هذه المحمولات إما تلحق الماهية بالضرورة مثل كون المثلث زواياه قائمتين أو المثلث زواياه قائمتين، أو تلحقه بعدم الضرورة مثل كون الجسم أبيض مثلا، البياض يلحق ماهية الجسم بالإمكان وليس ضرورة ولا صار كل جسم أبيض. واضح. هذا خلاصة ما أشار إليه المحققون على نحو الإجمال، لكن إحنا بسطنا وحققنا فيه على نحو واضح وكافي في هذا المجال. قوله مثل كون المثلث مساوي الزاوية مساوي الزوايا لقائمتين وهذا وأمثاله من لواحق يعني عوارض تلحق المثلث عند المقايسات لحوقا واجبة. هذا وأمثاله من العرضيات من المفاهيم العرضية طبعا، وأمثاله مفاهيم العرضية اللازمة، لأن كان الآن في العرض اللازم. هذا وأمثاله يعني المفاهيم العرضية اللازمة تلحق المثلث عند المقايسات لحوقا واجبة يعني بالضرورة لأنها لوازم. واضح؟ أقول المحمولات الخارجة إما أن تلحق الموضوع لا بالقياس إلى شيء خارج عنه، هذا القسم في الأول، بل هنا يرجع أن هذا قسم ينقسم إلى قسمين. إما أن تلحق الموضوع لا بالقياس إلى شيء خارج عنه، بل بقياس بعض أجزائه إلى بعض، كالمستقيم للخط، أو اكتب كالزوجية للأربعة. واحد نهر. طبعا كالمستقيم للخط، الخط ليس دائما مستقيم، بعض يعني الخط له أقصر بعد بين الخطين. ما أدري الشيخ الطوس دائما ليس موفق في أمثلة يأتي، يعني يستطيع أن يأتي بأمثلة أفضل وأوضح، لكن كأنه يأتي بأمثلة تحتاج إلى مؤونة، ما أدري ما استدل. المهم الخط المستقيمة ليست لازم المطلق الخط. طبعا الخط المستقيم عند الفلاسفة والخط المنحني نوعان، وليس فردان تحت نوعان. هذا أحد أنواع الخط، وهو الخط هو أقصر امتداد بين نقطتين، لازم نحدده بهذا الخط، لأنه ليس هناك خط منحني عندنا، خط الدائري أو القوس. كالمستقيم للخط، أو اكتب للزوجية الأربعة، هذا أوضح واسع. أو بقياس الموضوع إلى ما فيه، هذا القسم الثاني أو الشعبة الثانية للصنف الأول. أو بقياس الموضوع يعني الماهية إلى ما فيه، يعني إلى ما يحل فيه، كالضاحك. الضحك هنا إيه؟ الضحك بليه؟ بالفعل. والأبيض للإنسان للازم البين الاقتضائي. لا ليش هو قياس بعضها على بعض، يعني انت مجرد تنظر فقط للماهيه، تنظر الى علاقه الجنس والفصل تنتزع منها، ولا انت كيف تنتزع اللازم بدون القياس؟ ليش انت الاربعه عندما تقول اربعه عباره عن عدد، لا تقول الاربعه مثلا الأربعة عدد منقسم إلى إيه؟ لا، هو الحد الطبيعي للعدد كله هذا، الأربعة هي عبارة عن عدد مؤلف من مثلا اثنين واثنين، أو واحد 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 واحد، هذا أدق هكذا. فعندما تنظر إلى هذا التأليف، هذا العدد المؤلف هذا من أربعة أجزاء، تدرك أنه يمكن أن ينقسم إلى متساويين. إذا كان اثنين واثنين فهو عندما أتأمل في الفصل والعدد هذا فصله يعني عرض يعني كسرة، عرض يعني كسرة، هذا شأنها أعرف أنها إيه؟ منقسمة إلى متساويين هكذا نفس الشيء. نعم نعم، وهذا عندما أقول لا نحتاج إلا إلى تصور الموضوع وشوف توجه النقطة زين أنا قلت هذا زين. لابد انك الانتزاع اذا كنت تتصور شيء واحد بس مفردة واحدة فقط بدون القياس لا يمكن ان تنتزع منها مفهوم، ها، وانتزعت منها مفهوم فلابد ان يكون ذاتي، هذا معرض متوجه له ان الذي هو ذاتي، وهذا تصور ما يكفي تصور ذاتي. لان بعض العلماء يشكل على هذا الكلام ان كيف يكفي فقط تصور الموضوع. نعم اذا تصور الموضوع فقط وفقط كمفرد، يعني مثلا اتصور الانسان فقط، اقول الانسان وانسان هذا ما يصير الا يصير ذاتي، لو انتزعت مفهوم من مفرد واحد يصير امر ذاتي مقاوم لنفس الانسان. اما حتى انتزع شيء امر عرضي لابد يكون في نوع من الايه؟ من المؤونه وراء الايه؟ التصور البسيط الساذج الايه؟ للاسم المفرد، لابد ان اقسمه ثم اقيس بعض اجزائه الى بعض، يعني لابد خلاصه الخلق يكون بامر قياسي، العرضي لابد امر قياسي، لذلك الشيخ قال القياس، العرضي مطلقا امر قياسي، ولكن طرد قياس بعض الاجزاء الى بعض، او قياس الامر خارج عنها او امر حل فيها. ولكن مطلقا نفس الشيء يعني ذاتيات اسم مقاوم. نعم جيد. نعم هذا قلنا لبعض انواع الخط، الخط انواع. نعم الخط انواع، طبائع متباينه، الخط المنحني يباين الخط المستقيم ليس مثله. نعم ثابت. نعم ولكن طبعا عارض عام، نعرض الذات كما سأتي في البرهان إن شاء الله لا أقسم. نعم مو شرط يكون دائما مساوي، ممكن يكون أعم عرض ذاتي زوجية تعم الأربعة والستة والثمانية، لكن لازم لازم لازم. نعم كالمستقيم للخط أو بقياس الموضوع إلى ما فيه كالضاحك والأبيض للإنسان فإنهما يحملان يعني الضحك والبياض يعني الضاحكية والأبيضية يحملان عليه يعني على الموضوع لأجل وجود الضحك والبياض فيه. وإما هذا معطوف عليه على إما الأولى إما أن يلحق الموضوع لا بالقياس وإما أن يلحقه إيه؟ بالقياس هذا الصنف الإيه؟ ثاني. نعم ليش مو في الثالثة عندنا إما هو واحد والثاني الأولى كان في الصف الأول أقول المحمولات الخارجة إما أن تلحق الموضوع لا بالقياس إلى شيء خارج عنه وإما أن تلحقه بالقياس إلى شيء خارج عنه هذه القسمة الأولى أما بعد ذلك عندما قسمه إلى أمر بعض أجزاءه إلى بعض وإلى قياس والأمر حل فيه هذه قسمة ثانية مو قسمة أولى واضح؟ هذه قسمة ثانية مو قسمة أولى القسمة الأولى إما وإما إما إلى شيء غير خارج أو إيه؟ إلى شيء خارج وإما أن يلحقه بالقياس إلى شيء خارج عن كنصف الاثنين الذي يحمل على الواحد بقياسه إلى ليه؟ الاثنين نحن إذا قسنا الواحد إلى الاثنين ننتزع ليه؟ نقول الواحد نصف الاثنين واضح؟ بالقياس إلى أمر خارج عنه وهنا يريد أن يقول أيضا هذا الأمر ممكن أن يتسلسل إذا قسته إلى الثلاثة يصير كام؟ ثلث إلى الأربعة ربع خمس لا إلى نهاية وحيشير إلى هذا إلى النقطة هذه الشيخ بعد ذلك لماذا اختار هذا المثال الزوايا القائمتين إلى ليه؟ إلى المثلث يتسلسل يعني باختلاف الاعتبارات ترى تقيسه إلى اثنين إلى الثلاثة إلى الأربعة لا إلى نهاية تختلف المحمولات تسلسل واضح؟ يقول الاثنين إذا حملت على الواحد نقول الواحد نصف ليه؟ الاثنين وإذا الثلاثة فنوعش ليه؟ ثلث ليه؟ الثلاثة هذا أمر واضح جدا ولكن هنا استخدم عبارة في غاية الإغلاق ولا تخلو أيضا من ركاكة بعد توجيهها ولكن يعني هذه واقعا عبارة تأخذ مؤونة كثيرة جدا في توجيهها لا أدري ما الذي جعله طبعا لم يكن هذا تصحيف وخطأ من أصل الناس وهذه العبارة عظيرة في غاية الإغلاق والركاكة ماذا يقول؟ قال وإما أن يلحقه بالقياس إلى شيء خارج عنه كنصف الاثنين التي يحمل على الواحد بقياسه إلى ليه؟ اثنين فإنه مهما قيس إلى الثلاثة صارت نصفيه ثلثيه واضح إلى هذا اللغز نحاول أو نرجع للضوابط بحسب ما يختلف مع الغرض فإنه يعني الواحد لأن هنا يريد أن يثبت الواحد كمقيس كموضوع ويقول أنه يتغير عليه المحمولات بتغير الاعتبارات فإنه ترجع إلى الواحد مهما يعني إذا قيس يعني الواحد إلى الثلاثة توجه ما في إشكال إحنا هقول وجهة نظري لو عندك وجهة نظر أفضل أنا أرحب بها لا لا اسمعني جيد الأول لو عندك وجهة نظر أنا أرحب بها لأن سأوجه ولكن لا تخلو من ركاكة بعد ذلك توجه أصروف فإنه يعني الواحد هو لابد أن يكون الواحد حسب الأساس لأنه هو هنا يريد الواحد إذا قسناه هذا قطعنا لابد أن يكون هو الواحد ما يرجع لشيء آخر يعني يقول الواحد إذا قسناه الاثنين يصير نصف الثلاثة الثلث الرابع الربع يريد أن يقول هكذا وله غرض علمي في هذا الأمر فلابد أن نثبت الموضوع هو ليه الواحد هنا في المثال فإنه يعني الواحد مهما قيس إلى الثلاثة لو قال صار النصف ثلث انتهت القضية واضحة صار ثلث بدأ نقول الواحد نصف الاثنين ثلث الثلاثة صحيح؟ قال أولا قال صارت بدء التأنيث واضح؟ نصفيه والمفروض هذا اسم صار اسم صار هو نصفاه طبعا نصفيه في جميع النسخ توجه النقطة صارت نصفيه ثلثيه فهنا نقول صارت نصفيه ثلثيه صارت حسب التأنيث وكان هذا مؤنث مجازي يمكن ما نراعي في هذه الأمور كثيرة مثل قول طلع الشمس ما في إشكال لكن الأولى والأفصح يرجع للمؤنث يعامل كمؤنث الحقيقي المهم نقول ولكن نعم فصارت هنا نقول يعني صارت الاثنين توجه نصفاه يعني إيه؟ يعني نصفي الاثنين لأن خبر اسم صار هنا ثلثي يعني ثلثي الثلاثة يعني صار نصف الاثنين نصف الاثنين يعني ايش يعني الواحد والواحد الواحد والواحد ثلثي الثلاثة يعني الواحد ثلث الثلاثة ما هو إذا كان واحد واحد ثلثي الثلاثة يبقى الواحد ثلث الايه؟ الثلاثة. واضح؟ يبقى كذا يقول فإنه يعني إن الواحد مهما قيس إلى الثلاثة صارت الاثنين يعني كانت محمولة عليه صارت الصائدة مو صارت يعني الاسم مو اسم صار هنا اسم صار نصفاه صار نصفا الاثنين وهو الواحد الواحد ثلثي الثلاثة. واضح؟ هذا التوجيه أقرب التوجيهات ولكن لا يخلو من ركاكة وتلبيس. يعني نقول نصف الاثنين يعني واحد وواحد واحد واحد ثلثي الثلاثة. فإذا واحد ثلث ثلاثة. واضح؟ تأمل إذا وجدت توجيه أفضل من هذا نرحب به. ثلاثية هذا أصلا معنى الأصل نصفية ثلثية يعني نصفية ما في لغة اسمها نصفية ملوعة عربية. أنا ليش متوجه لها نصفية ثلاثية يعني إيش نصفية ملوعة عربية إلا يكون إنسان عنده اطلاع أكثر مني يبين هذا أنا كنت أتأمل فيها دوست توجيه لها أفضل. وإذا خلاص صار الواحد نصف الثلاثة انتهت القضية ما أدري لماذا عبر إلا يكون كنا خطأ منين من أصل الناس والله أعلم. المهم المهم الأمر واضح يريد أن يقول الواحد إذا قيس الاثنين يصير نصفه إلى الثلاثة ثلثه إلى الأربعة ربعه لا إلى نهاية. صحيح؟ ومساوي الزوايا هذا طبيعة الحمل اللي هو إيه؟ لا ما هي إيه؟ لخارج إيه؟ لما هو خارج عنه يعني هذا الجسم فوق إيه؟ فوق الطاولة هذا المذياع فوق الطاولة وهذا السقف فوق إيه؟ المذياع ممكن يتغير بتغير إيه؟ الاعتبارات يقاس إلى أشياء لا متناهية خارج عنه وكل واحد له اعتباره إيه؟ آخر. يقول ومساوي الزوايا هذا المثال اللي ضربه الشيخ ومساوي الزوايا لقائمتين محمول على المثلث قد لحقه بقياس زواياه إلى إيه؟ قائبتين وهذا أمر خارج عنه لذلك قال فهو يعني هذا المحمول من الصنف الايه الثاني من اللواحق التي من الصنف الايه الثاني يعني الماهية الأمر ايه خارج عنها. وجميع ذلك يعني جميع تلك اللواحق تلك المحمولات اللوازم طبعا وجميع ذلك إما أن يلحق الموضوع للأسف هو لأنه في الشرح ما تكلم على اللوازم تكلم على المحمولات مطلقة يبقى جميع ذلك يعني جميع المحمولات اللواحق مطلقة مو أعم أن يكون لازم أو منفك. وجميع ذلك يعني جميع المحمولات إنه دخل المحمولات الخارجة بدأ بها الكلام مطلق المحمولات. وجميع ذلك إما أن يلحق الموضوع لحوقا واجبا أو ممكنا يعني إما أن يلزم الموضوع أو يفارقه والأول هو اللازم الذي يلحق الموضوع لحوقا إيه واجبا والثاني ما عدا يعني ممكنا سواء يعني ايه يعني الثاني سواء لحقه اتفاقا او لحقه لحوقا ايه غير دائم. هنا صرح ان الاتفاق اخص من الايه من المفارق الماهية مفارق الماهية اما اتفاق بمعنى الاخص وهو الذي يلحق الماهية لحوقا نادرة ها والاخر المفارق الماهية لحوقا ايه ليس نادرة مثل بياض الجسم مفارق ولكن ايه لا يقع عليه ايه اتفاقي صار الجسم ابيض بالصدفه لا يقول هذا نعم لا تقول يعني لا بأس نعم لا اشكال نقول هكذا وان كان قلت لك عند الحكماء العوارض المفارقه مطلقا يسموها اتفاقيه عوارض اتفاقيه يعني تحتاج الى عله خارج الايه الماهيه. واضح؟ وهذه لها مدخليه قويه جدا في الحوادث الارضيه في هذا العالم الانسان تلحق به اشياء جديدة أصلا الحركة ليل نهار لطرف شيء مفقود أنت على ما تحرك من الصباح إلى المساء لطرف شيء مفقود مو شيء موجود عندك لوازمك أنت ما تطلب أن تكون عندك قوة الضحك صحيح؟ ما تطلب أن تكون متعجب لا تطلب تطلب العلم تطلب المال تطلب الصحة تطلب إلى آخره كل شيء عارض عليك إيه مفارق هذا يسمى عالم الاتفاقات أن جميع كل الحوادث فيه حوادث إيه اتفاقية يعني تحتاج إلى علة خارجة عندك أنت تستحصلها بليه؟ بالحركة. واضح؟ هذا بحث فلسفي. المهم يقول والثاني ما عدا يعني الذي يلحق الماهية لحوقا إمكانيا يعني مفارقا سواء لحقه اتفاقا يعني حالات نادرة أو لحقه لحوقا غير دائم وهو المراد من قوله هذا وأمثاله طبعا هو معطوف على إيش؟ لحوقا واجبا. نعم المراد من قولي هذا وأمثال من اللواحق يلحق تلحق المثلث عند ليه المقايسات لحوقا ايه واجبا يعني فقط الذي يلحق الماهية لحوقا واجبا يعني لوازم الماهية ومثالها زوايا المثلث تساوي قائمتين. نعم 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 انا قلت في الدرس قبل السابق ان احنا قلنا هذه اشرت في الدرس السابق ان القسمة الثانية في كيفية انتزاع المحمولات متداخلة مع الاخرى، مو هذا النوع اعتبار اخر. ترى نريد تقسم المحمولات باعتبار من حيث محمولات وكيف تقدر ان تقسمها بحسب كيفية انتزاعها. توجه الاعتبار المختلف، الاعتبار الثاني للمحمولات مختلف، يعني حيثية القسمة في الحالة الأولى غير الثانية، متوجه؟ لذلك يمكن تجد أشياء متداخلة. لا بأس، أنا كنت ما أقول أن أصير هذا الأمر لكن نشير. هذا مثلا عندما قال قياس المهية لأمر خارج عنها بالنسبة للقسمة الأولى ترد ترجع مصادقها للقسمة الأولى، نقول لك هكذا تشمل الآتي: تشمل اللوازم الماهية غير البينة، مثل هذا جزء الأمر الخارج عنها مثلا غير البينة، يعني مثل هذه القائمتين هذا من ضمنها لازم ما هي غير بينة، لازم ما هي القائمتين مثل المثلث ولكن غير بينة حيث دليل، وتشمل لوازم الماهية البينة مثل الواحد إلى الاثنين وجم لا لوازم الماهية البينة. فذلك قد يكون تداخل بعض الشيء، انت عليك بالارجاع، ارجاع ما هي يعني بلحاظ مثلا القسمه اللي انا قسمتها في المرحله الاخيره، يعني كيفيه انتزاع المحمولات. انت تجلس وتضع ايه، انا كنت اضرب مثال واحد فقط، انت تقول ان هذا مثلا عندما تكون يقاس الى شيء حل فيه تقول هذا مثلا مفارقات الماهيه لوازم الايه المنفكه، يقاس بشرط الوجود تقول لوازم الوجود. انت عليك التفصيل هذا والارجاع هذا مهم جدا. نعم، لكن متداخل. نعم، لا يغني احدهما عن الاخر، لا يغني احدهم عن الاخر لاختلاف الاعتبار وحيثيه الايه القسمه. واضح؟ طيب، قوله: ولكن بعد ما يقوم المثلث باضلاعه الثلاثه. هنا الشيخ يقول: هذه اللواحق تلحق الماهيه بالضروره ولكن بعد التقوم. هنا حتى يفصل عن ايش؟ عن الذاتيات. واضح؟ الفارق بينهما هو هذا، هو الخاصية الأولى ولا اللزوم، وأن هذا بين السكوت في بعض الأحيان هذا مشترك مع الذاتيات. الذي يفصل العرض عن الذاتي، العرض اللازم عن الذاتي، هو أنه يلحق بمرتبة متأخرة عن الذات، يعني تأخر في التصور. خلاف الذاتيات مأخوذ في حدها التقدم، يعني في أو أهم خصوصياتها في فصلها المقوم، في فصلها المميز عن غيرها من العرضيات هو التقدم في التصور. فالذاتيات متقدمة في التصور على الماهية، والعرضيات حتى اللازمة أو غير اللازمة متأخرة في التصور عن الايه؟ عن الماهية. واضح؟ بالدرجة العقلية. جيد. لذلك قال: ولكن بعد ما يقوم المثلث بأضلاعه الثلاثة، يعني بعد أن تتقرر ماهيته، بعد أن تتقوم ذاته، واضح؟ تلحقه في المرتبة اللاحقة لحوق المعلول للعلة. قال: إشارة إلى كونها، يعني هذه العوارض اللوازم، لوازم ما هي كون عرضية غير، إلى كونها عرضية غير ذاتية، لأن الذاتية أيضا تلحقه لحوقا واجبا، ولكن ليس بعد ما يقوم، ولكن قبل إيه؟ ما يقوم، قبل ما يقوم تقدم التقوم والتقدم في التصور. نعم، الذاتيات علة للماهية واللوازم معلولة للماهية، وشتان بينهما، ولكن يتحدان في كثير من الخصائص الأخرى، منها اللزوم والاتحاد الجاع. ولو كانت أمثال هذه مقومات لكان المثلث وما يجري مجرى يتركب من مقومات غير متناهية. نعم، هنا الشيخ كان يمكن أن يكتفي الخاصية الأولى لتفصل الذاتي عن العرضي بالتقدم في التصور والتأخر في التصور، وكفى بها إيه؟ فصلا فاصلا. ولكن هو أراد أن يمعن في الاستدلال على أن هذه اللوازم ليست بذات. طبعا لماذا هذا الإمعان؟ سيأتي بعد ذلك أن بعض الظاهرين من الجمهور قالوا: إحنا ما عندنا هذا الشيء اللازم عرضي، اللازم يعني ذاتي، أنت لا تقول لازم عرضي، اللي مع الماهية دائما يعني عينها. هذه عقلية سطحية جدا عند بعض الناس، وتؤثر أيضا في البحث الفلسفية عندما يجد شيء دائما مع شيء يظن أنه هو عينه، دائما معه يظن أنه هو في نفسه. هذه من ضمن المغالطات التي تدرسها في المغالطة، وضل فيها ناس كثيرين في الفلسفة، إن جعل الشيء يصحب شيء دائما سواء في الأذهان أو في الأعيان، إنه هو يصير هو ما يتصور أنه هو شيء دائما مع شيء وإن شيء متقوم بشيء كل معه دائما يعني هو هو. واضح هذه نظرة سطحية يعني الناس الأمة نظرتهم سطحية. طبعا ذلك الشيخ يمعن في التفريق بين الذاتي والعرض اللازم. فهنا يقول هذا اللازم العرض اللازم هذا المثال ضرب الكون المثلث زواياه قائمتين. قال هذا لو كان مقوما لكانت المائرة تركب من أجزاء لا متناهية. صحيح؟ لماذا؟ اضرب مثال العدد. لو قلت هذه الزوجية مقومة الأربعة يعني الاثنين مثلا لا مش الأربعة قل مثلا الاثنين هذه خذ مثال هذا الاثنين نصف الواحد نصف الاثنين مقوم له يعني كون الواحد نصف الاثنين أيها السطحيون مثلا الذين يدعون أن اللزوم والعين عين الواحد. إذن نقول الواحد نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة والخمسة الخمسة واحد على مليون من المليون إلى آخره يصير الواحد مركب من أجزاء لا متناهي غضب لأن الواحد محدود متناهي فيلزم تكون الماهية محدودة متركبة من أجزاء لا متناهي وهذا إيه غضب. فلذلك استند إلى هذا المثال اللي هو ليز ما استندش مثلا للزوجية الأربعة الزوجية الأربعة ما نستطيع أن نعتبر فيها الذي اعتبرت لا متناهي ما تقول انها الاربعة زوج ومثلا فرد او لكن لا يمكن هنا تقف الايه القسمة مباشرة اما لا بالنسبة الى قسط الامر خارج يمكن ايه تسلسل القسمة لا الى نهاية هذا يكون ابطال التقويم لها اوضح اما اذا جئنا للزوجية الاربعة نبطلها بنوع ايه مسألة التقدم والتأخر في التصور اما مثل قياس المائية للامور الخارج عن المحمولات الخارج عنها فهذا اوضح في البطلان استدلال اخر على كون اللوازم ليست ايه مقومات واضح؟ فقال هذا يصير ما هي وتركب من أشياء أجزاء لا متناهية واضح أم لا؟ جيد هذا كلام الشيخ. لذلك قال هنا الشارح قال وذلك هذا تعليل يعني لأن مقايسته إلى كل واحد نعم قلت قرأت المكتب ولو كانت أمثال هذه مقومات يعني هذه اللواحق لكان المثلث وما يجري مجراه يتركب من مقومات غير متناهية هذا استدلال على إبطال ذاتية اللوازم اكتب هذا استدلال على إبطال ذاتية اللوازم وذلك لأن مقايسته إلى كل واحد مما عدا يعني مقايسة ليه الموضوع إلى كل واحد مما عدا لا ينحصر في حد يعني لا يقف عليه على حد فكما أن زوايا المثلث مساوية لقائمتين فهي مساوية لنصف أربع قوائم ولثلث هذا ما موجود عندك طبعة نصف اضف ولثلث ست قوائم واضح أم لا ولثلث ست قوائم وإذا ممكن تقول ولربع ثمانية ثماني قوائم لا إلى آخره لا يقف على حد وهلم جرا هذا كلام شرح المحقوس لكلام الشيخ وهو الحق هنا الفاضل الشارح تصدى بتعليقة تخالف هذا النظر وهذا الكلام قال المحمول على نحوين إما أن يكون منتزعا من الماهية بلا قياس مثل الزوجية للأربعة وهو صنف الأول وهذا موجود في الخارج في الأعياد وإما ينتزع بقياس الماهية لأمر خارج عنها مثل الفوقية فهذا إيه؟ ليس له وجود إلا فين؟ في الذهن أو حتى حل فيها مثل الأبيضية فهذا أمر إيه؟ ذهني فقط وفقط المحمولات التي تنتزع من الماهية يعني البينة فقط هي التي لها وجود فين؟ في الخارج أما المحمولات الأخرى فمحمولات إيه؟ ذهنية هذا أول إيه؟ تعليق لك التعليق الثاني قال وقول الشيخ أن هذه المحمولات ليست مقومة لأنها لا متناهية نمنعه ليس بصحيح هذه المحمولات يمكن يعني هذه نصف الاثنين ثلث الثلاثة إلى آخره كل هذا لا ليس لا متناهي لأن هذا باعتباري وهذا يقف بمنع الاعتبار. الزهد يمكن أن ألا يعتبر، فقد يقول الواحد نصف الاثنين ويسقط، لا يمكن أن تجبره على أنه يقول وصلت الثلاثة، ويقف بوقف بإيقاف الاعتبار، ليس به لا متناهي. لا، من قال أن هذه محمولة لا متناهية؟ هذه لا تناهي، لا تناهي اعتباري، فيقف بوقف الاعتبار. أقول الواحد نصف الاثنين وأسكت، ليس بالضروري أقول أيضا هو وصلت الثلاثة، أو أقول الواحد صورة الثلاثة وأسكت، ليس بالضروري أقول ربع الأربعة، لا إلى نهاية. لا، هذا أمر اعتباري، ويمكن أن دائما متناهي بتناهي الاعتبار. واضح؟ هذا التعليق الثاني له، إن لا دم على تناهي، هذا أمر متناهي ومتناهي بتناهي الاعتبار. واضح؟ الأمر الثالث يقول لا، الأولى أن نستدل على عدم تقويم أمثال هذه اللواحق للماهية ليس عن طريق اللا تناهي، لأن إحنا أصلنا اللا تناهي، نستدل بطريقة أخرى، وهو هذا المثال الذي قاله الشيخ، وهو من باب قياس الماهية الأمر خارج عنها كمساواة المثلث لقائمتين. نقول لا يمكن أن يكون مساواة المثلث زوايا المثلث لقائمتين مقاوم للمثلث. أتدرون لماذا؟ قال نعم، لأن قلنا أن المحمولات التي تنتزع بقياس الماهية إلى غيرها في الخارج أمور ليست إيه إلا إيه؟ ذهنية، ليست إيه؟ خارجية، والذهن لا يقاوم الماهيات إيه؟ الخارجية. واضح؟ هذا تعليق الايه فاضل الشارح كما ترون، وهي في واقع يعني فضيحة منطقية بالنسبة لهذا الرجل الفاضل، وبرغم يعني اعترفنا بعلو مكانه وشأنه، ولكن هذا كما سترون نتيجة طبعا البحث عن مراتب الذهن وهذه الأمور إلى أن وصلت إليكم بهذه الشكل. أول ما شرع فيها ووضحها بصورة جيدة المحقق الطوسي رحمة الله عليه في شرح التجديد وغيره، أول ما التفت إلى مسألة مراتب الذهن وتقسيماته المختلفة من مفاهيم أولية أو ثانوية أو منطقية، بعد ذلك مسألة الحمل الأولي والشايع، هذه الأمور عندما فككها ورتبها ووضع كل شيء في محله، هو كانت له البيضاء، يد البيضاء في بداية هذا التقسيم. وإن كان ليس بدعة من الأمر، يعني الشيخ رضا أمثاله كان له حصة في هذا الأمر، ولكن بدأ يطرح من أول المحقق الطوسي، ثم وصل إلى أوجه على يد المعلم الثاني اللي هو السيد الدمادي رحمة الله عليه، وصل إلى عرشه ووقف عليه. مسألة بيان مراتب الذهن والمفاهيم اللي احنا بينا هذه المسألة التي بيناها هذه من بركات السيد الدمادي وأمثاله. واضح؟ هنا أولا عندما ادعى الادعاء الأول وقال المحمول قسمه إلى محمول في الخارج ومحمول في الذهن، هذا إن مسألة الوضع والحمل بالنسبة له لم تكن واضحة، أصلا لا يوجد محمول عندنا في الخارج، الحمل من المعقولات الثانية المنطقية، فكيف تقول هذا تقول أربعة زوج في الخارج؟ كيف الأربعة زوج في الخارج؟ الزوجية في الخارج، أما الزوج أركون الأربعة زوج هذا إيه؟ ليس في الخارج، ليس في الخارج، الخط مستقيم، نقول الاستقامة في الخارج لا المستقيم، المستقيم هذا مشتق، أصلا جميع المحمولات مشتقة، والمشتق هو عبارة عن أن كون الموضوع بحيث هو ثابت له مبدأ ليه؟ الاشتقاق، فالموجود هو مبدأ الاشتقاق مو المشتق، المشتق أمر اعتباري، يعني تنظر للموضوع من حيث هو كذا، هذا اعتبار، هذا والاعتبار محله الذهن، وعائز الاعتبار هو وعائز الذهن، فمطلق المحمولات كما أشرنا قلنا المحمول اعتبار من اعتبارات الموضوع، وبذلك أفطرنا كون المحمول يكون موجود في الخارج، ليس له المستقل، نعم موجود وجود موضوعي حتى يصدق الحمد، يقول كيف ما ليس موجود فكاذب، يقول لك لا مش كاذب، موجود وجود موضوعي في الخارج، ما في إشكال، الأبيض موجود في الخارج لكن بوجود الجيز الأبيض، إحنا ما عندنا شيء اسمه أبيض في الخارج، إحنا ليس هناك إلا الجسم والبيض في الخارج، هذا جوهر وذاك عرض، أما الأبيض لا جوهر ولا عرض، الأبيض هو عبارة عن الجسم من حيث هو معروض للبياض متوجه، وقس عليها سائر المحمولات بأي نحو من الإيه؟ من الانتزاعات مطلقة، المحمولات مشتقات وهي أمور اعتبارية موجودة بوجود موضوعاتها، فكون يقول المحمول في الخارج بعد المحمولات في الخارج هذا أمر لا يستقيم. وطبعا الإنسان إذا جاء بهذه الذهنية إلى الفلسفة، يعني في هذه السلمة المنطقية، إذا دخل في الإلهيات كيف يجعل المعدوم موجودا والموجود إيه؟ معدوما، إذا دخل في الفلسفة، وهذا واضح إحنا من قبل الاستقصاء الآن تجد كثير جدا من الانحرافات العقائدية نتيجة عدم فهم مسألة الإيه؟ مراتب الذهن وعلاقة المحمول بالموضوع، ما هو المحمول وموضوع اثنين في الخارج، اثنين في الذهن، واحد في الذهن واحد في الخارج، مو فاهم. عندما تقول الله عالم، ما تعرف العالم هذا ايش؟ العالم هذا في الخارج في الذهن، واذا كان في الذهن فلا يتصف الاعلمية، عين ذاته خارج عن ذاته، يضل ويضل، يقع في بحر ما يستطيع ان هو يتحكم فيه. وذلك علة اصلا الخلافات اللي وقعت بين الحكماء والمتكلمين وغيرهم هو هذا، عدم ضبط مسألة مراتب الايه؟ الذهن. ذلك الشهيد بطاهر رحمه الله عليه يشير الى هذا الامر، يقول الذي لا يعرف مراتب الذهن فلا يستطيع ان يخوض في الفلسفة، لا يمكن ان يفهمها، ان هي الاداة اللي تكشف فيها عن الخارج هي ذهنك. فانت ان لم تعرف ذهنك ما هو، هذه الاداة ماهيتها وكيف تعمل، انت كيف تكشف فيها الخارج؟ هذا مثل ان تعطي سيارة لانسان لا يعرف شيء عن السيارة ولا قيادة السيارة، ماذا يفعل؟ يتخبط، ما يمشي متر الا اذا يخبط في حائط او يخبط واحد او يقع في حفره، ما يستطيع. ان مو عارف ما هي السياره وكيف تدار، فلابد الانسان يعرف ذهنه اولا، وهو في المنطق هو تعرف ذهنك في المنطق، يعني انا وذهني اعرف ذهني جيد جدا، ما هو، كيف هو، كم هو، هذه كل الاشياء اجيب عليها وارتبها، ثم اتصدى للخارج والمسائل العلميه. هذا مهم جدا. فهذا الرجل طبعا احنا لا ننتقص من فضله، هذا رجل فاضل من فحول المنطق، وهذا من الامور العجيبه، يعني له كتب في المنطق، تاليفات في المنطق، شروع على المنطق، رجل فحل المعقول، ولكن يعني هذا العصمة لله والرسول وأهل البيت عليهم السلام، لكن لا يخلو من هذا النقص، وهذا نقص خطير جدا يؤدي إلى كثير من الانحرافات. المهم جوابه الأول، التعليق الأولى باطلة، المحمول دائما في الذهن، لا محمول إيه في الخارج، هذا أولا. بالنسبة للنظر الثاني الذي أبداه وهو إبطال اللا تناهي، نقول الشيخ عندما يقول تركبت الماهية من أجزاء لا متناهية، إحنا لا نقصد اللا تناهي بالفعل، إحنا نقصد اللا تناهي بالقوة، يعني لا تناهي لا يقفي، لا تناهي العددي، يعني لا يقف على حد، كلما وضعت له حد يمكن إضافة حد إليه، ونقول هذا معنى لا تناهي. فطبعا لا تناهي بالفعل ما موجود عندنا، فإحنا ما مختلفين معك في مسألة الاعتبار، أن ينقطع من قطع الاعتبار، مثل أي عدد اعتبرته فهو متناهي ولكن لا يقف، ألف ألفين مليار متناهي ولكن يقبل إليه الزياد إلى لا نهاية، لا إلى نهاية، واضح؟ فهذا احنا ما نختلف معك فيه. من قال مقصود الشيخ ألا تناهي بالفعل؟ لا، ألا تناهي بالقوة، إن كان لا تناهي، يعني لا تناهي إلا يقف العدد، فهذا ما عندنا فيه نظر. ولكن عندما منع الشيخ كون هذا ذاتي وقال ملاك الاستحالة في كلام الشيخ هو أنه لا، أن المية يلزم أن تتركب من أجزاء لا متناهية بالفعل، لا، يقول إن هذا يلزم منه أن الماهية إذا حصلت معها جميع أجزائها كما بينا قبل ذلك، إذا حصلت الماهية لابد أن تحصل معها جميع أجزائها المقاومة لها، تحصل بالفعل، ولكن جميع الأجزاء هنا جميع الأجزاء موجودة بالفعل أم بالقوة؟ بالقوة بقى. بالقوة، لأن دائما يمكن أن يضاف عليه. إذا قلت الواحد يتقوم من نصف الاثنين وثلث الثلاثة وربع الأربعة فقط هذا الجزء الحدد محدد، والباقي فين؟ خمس الخمسة وخمس الستة وأين؟ تقول لا يمكن أن يظهر أحسان، إذا أجزاء العدد كلها مجتمعة بالقوة أم بالفعل؟ إذا قلت اجتمعت كلها، اجتمعت كلها بالفعل أم بالقوة؟ بالقوة، أجزاء العدد لا إلى نهاية مجتمعة بالقوة، هو مجتمع بالفعل، أصلاً محال أن يجتمع لا متناهي بالفعل، فيلزم تركب ما بالفعل بما بالقوة. الماهية إذا تحصلت في الأعيان أو في الأذهان فقد تحصلت معها جميع أجزاء بالفعل، وجميع الأجزاء لا يمكن أن تجتمع بالإيه؟ بالفعل، لأنها لا متناهية. إنما تجتمع بالإيه؟ تجتمع بالقوة، ولا تجتمع بالقوة؟ صحيح، ولكن يلزم تركب ما بالفعل بإيه؟ بما بالقوة، والواقع أن ما بالفعل لابد أن يتركب بإيه؟ بما بالفعل، لا ما استحسنته أنت من أن الخارجي لا إيه؟ لا يتقاوم بالإيه؟ بالذهني. ثم إحنا نقول لك إحنا عندما نقول هذه الذاتيات مقاومة للماهية، الماهية فين؟ في الخارج أم في الذهن؟ ما هي الذهنيات الذاتي والعرضي يا شيخ عبارة عن المعقولة الثانية منطقية مقسمها الكلي. الماهية الذهنية، الماهية في الخارج تقوم من مادة وصورة إذا كانت مركبة مو من جنس وفصل. الذاتيات مقسمها الكلي، والكلي للماهية بشرط الوجود الذهني، فأي حكم احنا قلنا أول ما يحضر الماهية في الذهن، ثم بعد ذلك إذا أخذتها بشرط الذهن لاحقها ليه؟ الكلية، ثم الكلية تلحقها ليه؟ الذاتية والعرضية إلى آخره. وهذا هذه اللواحق لا تلحق الماهية بشرط الوجود الذهني، وانت اذا قيدت حكم الماهيه بالذهن لا يمكن اطراؤه الى ليه؟ الى الخارج، لان قيدتها. نعم اذا اخذتها من حيث هي محفوظه في الوعاء يسر حكم الذهن وحكم الايه؟ العين. اما اذا اخذتها بشرط الوجود الذهني فلا يمكن اطراء حكمها الى الخارج. لذلك ما نقول الانسان نوع في الخارج، لا، خطا هذا، الانسان نوع في الذهن. ليش؟ لان الانسان الكلي نوع، مو الانسان من حيث هو انسان كلي، لا، في الخارج شخصي وفي الذهن كلي، عارض عليه. هنا كيف تقول الذهني لا يقاوم ما في الخارج؟ مقاومة أظهر خرج عن البحث، مقاومات المية عن الذاتيات، هذه مقاومات المية الذهنية الكلية لا المية الشخصية في الخارج، فيدل أيضا نشرت بعيد عن الايه؟ عن البحث بالكلية. قال نعم، وقول الفاضل الشارح مشعر بأنه، يعني بأن فاضل الشارح جعل المحمولات التي ليست بالقياس إلى أمور خارجة عن الموضوع، مثل الزوجية الأربعة أو الاستقامة الخط في المسألة الموجودة في المادة، مشعر بأنه، يعني بأن فضل الشارح جعل المحمولات التي ليست بالقياس إلى أمور خارجة عن الموضوع موجودة فين؟ جعلها إيه؟ جعل المحمولات إيه؟ موجودة هنا مفعول ثاني اللي جعلها، واضح؟ مفعول ثاني اللي جعلها موجودة في الخارج، يعني اللي هي المحمولات الاقتضائية، واضح؟ والتي يعني والمحمولات التي بالقياس إليها، يعني الأمور خارجة عن الموضوع موجودة فين؟ في الذهن دون الخارج، مثل هذا المثال اللي هو المثلث يساوي قائمتين، واضح؟ ثم هذا النظر الأول، ثم استنكر كون الصنف الثاني وهو الموجود في الذهن عنده بالنسبة لنظره غير متناهي. قال لا مو متناهي، تأخذ بإيقاف الاعتبار لوقوف الذهن عند حد ما، يعني ايه قطع الاعتبار، ما مجبر انا اقيس الواحد الى جميع الاعداد، انا فقط اقيسه الى الواحد او الى الاثنين او الثلاثة او اقف، فليست بمتناهية كانه ظن انه ايه الشيخ يقصد التناهي بالفعل، وهو هو لا تناهي هو هذا، لكن لا تناهي ليه؟ لا يقي فيه، لا تناهي عدمي. والحق نعم الصنف الثاني اللي هو في الذهن، لانه ما فيش الى شيء خارج عنه، كون الصنف الثاني اللي هو مورد المثال اللي جابه الشيخ، كون زوال المثلث تساوي قائمتين. والحق ان كون الشيء محمولا على شيء، هذا ايه امر عقلي، والحق ان كون الشيء محمولا على شيء، هذا ايه امر ايه عقلي، سواء كان بالقياس الى امر خارج او لم يكن بالقياس الى شيء، يعني مطلق المحمول امر عقلي، المحمول اعتبار من اعتبارات الموضوع، واضح؟ اهو. فإن الموجود في الموضوع ليس إلا البياض، لا الأبيض موجود، الأبيض هو الموضوع، ولكن من حيث هو معروض للبياض. مثلا فإن الموجود في الموضوع ليس إلا البياض مثلا، أما كون الموضوع أبيض ليس في خارج العقل أمرا زائدا على البياض وعلى موضوعه، واضح؟ ولذلك كان الحمل والوضع من المعقولات الثانية، ونحن بيناها بصورة أجود من مسألة أن التغير والاتحاد لا يجتمعان إلا في الذهن، في الخارج إذا كان متغيران فليس متحدان، إذا كان متحدان فليس متغيران، وعي العين هكذا. نعم الوضع يعني وضع الموضوع، سأتي في عقد باب القضايا عقد الوضع وعقد الحمل، الوضع يعني وضع الموضوع بعنوانه بوصفه العنواني، انت ما تاتي زي ما تجيبه في الخارج، تجيبه في كيف تجيبه في ذهنك بالانسان، تضع له عنوان تشير اليه به، عنوان الرسول لا 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 الوضع هو الحمل، الوضع والحمل يعني ان تاتي بالمصداق بوصفه العنواني، ان المصداق لا ياتي الى الذهن. نعم كان ايضا هذا اعتباري، ايضا من حيث عنوان اعتباري يشير الى كثيرين. نعم والوضع من كان الحمل والوضع من المعقولات الثانيه المنطقيه، واما اكتب الثانيه منطقيه، يعني الثانيه منطقيه، واما كون بعض المحمولات، هذا رد على ايه على النظر الاول، هو قال المحمول ينقسم الى خارجي وذهني، قالوا لا المحمول مطلقا ذهني، اطلع النظر الاول. الثاني اما كون بعض المحمولات غير متناهيه فهو بحسب الايه القوه والامكان، الشيخ ما يقصد الله تناهي بالفعل، هذا تقول انا بقطع الاعتبار اقطع الله تناهي، انا اتفق معك في هذا، الشيخ يقصد بالقوه ولا نقاش انا معك في النظر الثاني، متفقين معك، ولكن هذا لا تناهي بليه؟ بالقوة هذا، وإن لم يكن لا تناهي بالفعل. فهو يعني بحسب وأما كون بعض المحمولات غير متناهية فهو بحسب القوة، يعني لا تناهي بحسب القوة والإمكان. يعني لا تناهي بحسب القوة والإمكان، وليس يخرج منها إلى الفعل أبدا إلا ما يتناهى عدده، لا يخرج منها إلى الفعل أبدا إلا ما يتناهى عدده، لا لأنه عارضي هو نفس الشيء دائما متناهي، لكن يمكن إيه زيادة عليه لا خلال الحال، كما هو الحال في سائر الأشياء التي توصف باللا نهاية كالأعداد وغيرها، كالأعداد وغيرها يعني لا يقف. مثل الفيض الإلهي لا متناهي، هذا المعنى أيضا يعني لا يقف على حد أصلا، إلا تناهي اجتماع بالفعل محال. والعلة هنا انتهى من النظر الثاني، النظر الثالث قال والعلة في امتناع كون أمثال هذه المحمولات يعني التي هي بالقياس الأمر الخارج عنها، مقومات العلة في امتناع كون أمثال هذه المحمولات مقومات، هي أن الموجود بالفعل لا يمكن أن يتقوم بأجزاء لا توجد إلا بالقوة. لكن الامتناع هو هذا، إن الماهية تحقق بالفعل لابد أن تكون جميع أجزاء حصلت معها إيه؟ بالفعل، والواقع أن جميع أجزاء مستمعة بالقوة مو بالفعل، هل مستمع فعل جزء مو كله صحيح؟ كله بالقوة. فإن أجزاء الشيء يجب أن تكون حاضرة معه، هذا ما بينا قبل ذلك، لأن مقوم أجزاء ذاتي لا ما استحسنه الشارع، هذا استحسان شخصي لا برهان عليه، من أن الموجود خارج الذهن، خارج الذهن الوصف الموجود مو خبر، أن من أن الموجود خارج الذهن لا يتقوم بالأجزاء الذهنية. طبعا هنا هذا الاستحسان احنا أين أبطلناه، بأن أصلا الذاتي يعني المقوم، حتى المقوم ليس مقوم للماهية في الخارج، المقوم الذاتي المقوم للماهية فين؟ في الذهن، الماهية الكلية بشرط الوجود الذهني، والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله اللي عندي سفر ضروري إلى مشهد، وإن شاء الله العودة بعد نصف من شعبان يعني يوم الاثنين، يوم الاثنين نصف من شعبان يوم الأحد، يوم الاثنين الساعة الرابعة، الساعة الرابعة تمام، الرابعة إن شاء الله تعالى.